أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء الأربعاء من اندلاع انتفاضة فلسطينية قادمة في ظل تعزيز الحكومة الإسرائيلية المرتقبة برئاسة بنيامين نتنياهو لعمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وقال الملك عبد الله الثاني في مقابلة خاصة مع شبكة CNN الأمريكية: يجب أن نقلق من اندلاع انتفاضة قادمة، وأضاف أن حدوث ذلك يعني انهيارا كاملا للنظام والقانون، وقال لن يستفيد من الانتفاضة الإسرائيليون ولا الفلسطينيون. وأشار العاهل الأردني إلى أن هناك الكثير من القلق من الجميع في المنطقة، بما في ذلك الموجودون في إسرائيل والذين يقفون إلى جانبنا في هذه القضية للتأكد من عدم حدوث الانتفاضة. العاهل الأردني أكد أن للشعب الإسرائيلي الحق في اختيار من يقودهم، مشيرا أنه سيعمل مع أي شخص وكل شخص طالما أننا نستطيع أن نجمع الناس معا. وفي وقت سابق الأربعاء أعلن بنيامين نتنياهو أن حكومته المرتقبة ستعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكد إعلان نتنياهو مخاوف محلية ودولية من ازدياد وتيرة الاستيطان في ظل حكومة يمينية يصفها الكثيرون بالأكثر تطرفا منذ إقامة دولة إسرائيل. فلسطينيا، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن إعلان الخطوط العريضة بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية للكيان الصهيوني مخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية جميعه غير شرعي. وأضاف وفقا لوكالة الأنباء الوطنية وفا أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا وسيكون له تداعيات على المنطقة، مشددا على أن عدم الامتثال لقرارات الشرعية الدولية لن يتحقق أي شيء، وأنه لن تبقى هناك أي مستوطنة على أراضي دولة فلسطين المستقلة. وأكد أنه بدون دولة فلسطينية مستقلة لن يكون هناك أمن أو استقرار بالمنطقة. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء عن اتفاق بين حزب الليكود وكتلة الصهيونية الدينية ينص على توسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل. وبحسب المصادر نفسها، فإن الاتفاق الذي وقع هذا الأسبوع تمهيدا لتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة هذا الخميس يقضي بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة فلسطينية 48 وإبعاد مواطنين في القدس إلى مناطق بالضفة الغربية بإدعاء إدانتهم مخالفات. بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في اتصال هاتفي يوم الخميس أحداث العنف التي شهدتها العاصمة باريس مؤخرا، على خلفية مقتل 3 أكراد وجرح 3 آخرين على يد فرنسي يدعى ويليام أم، قال قتلهم لأنه عنصري. وأكد تشاووش أوغلو في الاتصال الهاتفي مع نظيرته الفرنسية على أن فرنسا باتت شاهدة بعد هذه الأحداث على الوجه الحقيقي لتنظيم PKK والواي بي جي والبي واي دي، وأعرب عن رفضه استهداف تركيا من قبل أنصار هذا التنظيم بحجة الاحتجاج على اعتداء استهدف مركزا يرتدونه في باريس. كما انتقد الوزير التركي رفع صور زعيم PKK عبد الله أوجلان والتقاط مسؤولين فرنسيين صورا أمام رايات التنظيم، مشددا على ضرورة عدم سماح السلطات الفرنسية لممارسات التحريض هذه. وفي وقت سابق دعت أنقرة السفير الفرنسي لديها للاحتجاج على الأداء الفرنسي حيال هذه الأحداث. أكد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد يوم الأربعاء أن المكون المسيحي عبر عن شجاعته بثباته جنبا إلى جنب مع سائر العراقيين في مواجهة التحديات والمصاعب. وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوفد المرافق له زار الأربعاء كنيسة الطاهرة الكبرى في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، مبينة أن أهالي القضاء رحبوا بالرئيس وأعربوا عن سعادتهم بزيارته. وعبر رشيد عن شكره العميق للمشاعر الطيبة للأهالي وعن سعادته بزيارة قضاء الحمدانية ولقاء أهلها مشيدا بصمودهم بوجه الإرهاب، وأكد أن المكون المسيحي عبر عن شجاعته بثباته جنبا إلى جنب مع سائر العراقيين في مواجهة التحديات والمصاعب، مشيرا إلى أهمية النهوض بالقضاء وتلبية المطالب المشروعة لأهله. واطلع الرئيس على واقع القضاء وأحوال مواطنيه، واستمع إلى المشاكل التي تواجههم والاحتياجات اللازمة لتطوير الواقع الخدمي والمعيشي لهم. وهنأ الرئيس أهالي القضاء بميلاد السيد المسيح عليه السلام، معربا عن سعادته بانتهاء صفحة الإرهاب في المنطقة وعودة ساكنيها واستتباب الاستقرار والأمان فيها. واستذكر الرئيس العراقي التضحيات التي قدمها الشهداء الأبطال من الرجال والنساء في سبيل عراق ديمقراطي يعيش فيه الجميع بسلام. دعا الاتحاد الأوروبي وإثنا عشر بلدا حكومة طالبان في أفغانستان إلى التراجع عن قرارها بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية بأفغانستان، محذرا من أن القرار سيؤثر على المساعدات الإنسانية. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، وكذلك عن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، الدنمارك، إيطاليا، النرويج، سويسرا واليابان حول قرار طالبان بمنع عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في أفغانستان. ووصف الاتحاد الأوروبي قرار طالبان بالطائش والخطير، وأعرب هو والدول المذكورة عن القلق من قرار الحركة. وأكد البيان المشترك أن حياة ملايين الأفغان المحتاجين للمساعدات الإنسانية من أجل العيش باتت في خطر مع هذا القرار. وشدد البيان أنه لن يكون من الممكن للمنظمات غير الحكومية إيصال مساعدات مثل الغذاء والدواء للمحتاجين إذا لم تشارك النساء في أفغانستان في توزيع المساعدات الإنسانية. ودعا طالبان إلى التراجع عن القرار فورا، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية للمنظمات الدولية العاملة مع المنظمات غير الحكومية سوف تتأثر بسبب القرار. وفي 24 من هذا الشهر أصدرت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان أمرا لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم إلى العمل حتى إشعار آخر، بحجة عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة للنساء. قلل الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء خلال اجتماع وزاري في قصر قرطاج الرئاسي من أهمية المقاطعة الكبيرة للدور الأول من انتخابات تشريعية مبكرة أجريت في 17 من الجاري، معتبرا أن نسبة 12% أفضل من 99% مما سبق. وقال إن هذه الانتخابات جرت في كنف احترام القانون، وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول 11.22% وهي النسبة الأدنى منذ ثورة 2011. واعتبرت أحزاب تونسية أنها تعكس رفضا شعبيا لسياسات سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لكن رئيس سعيد قال إن الانتخابات ولئن شابتها بعض التجاوزات إلا أن مشاركة 9% أو 12% من المقترعين أفضل من نسبة مشاركة 99% كما كان يحدث في السابق، وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن الانتخابات مزورة. يقول الرئيس سعيد ودون أن يسميهم جدد اتهامه لمن وصفهم بالغارقين في الفساد والخيانة والتآمر على أمن الدولة، وتوعد بمحاسبتهم في إطار القانون وعدم منحهم طريقا للخروج الآمن. وفي الدور الأول من الانتخابات جرى حسمه 23 مقعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب، ويتنافس المرشحون على 131 مقعدا بالدور الثاني في شباط فيفريه المقبل. وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 جويلية تموز 2021، وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 جويلية الماضي. ولن تكون المعارضة الرافضة لهذه الإجراءات ممثلة في البرلمان المقبل، إذ قاطعت غالبية الأحزاب الوازنة الانتخابات واعتبرتها تزوير لإرادة الشعب، إلا أن السلطات تنفي هذه التصريحات. نبقى في تونس، حيث قرر قاضي التحقيق 40 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى 21 من فيفريه شباط المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع وفق عضو هيئة الدفاع سمير ديلو. وبيّن ديلو في تصريح إعلامي أدلى به إسر مسؤول الغنوشي في جلسة الخميس أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن القضية تعود لكلمة كان ألقاها راشد الغنوشي لتأبين أحد أنصار حركة النهضة، وأضاف أن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الاستماع نظرا لعدم اطلاعها على ملف القضية. وتعود أطوار القضية إلى حضور الغنوشي لجنازة أحد أنصار حركة النهضة، ذكر خلال تأبينه بأن المتوفى لم يكن يخشى الطاغوت لتعتبر إحدى النقابات الأمنية. هذا التصريح إشارة إلى المؤسسة الأمنية فبادرت بتقديم شكوى ضده. نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس صحة تقارير عن رغبة المبعوث الأممي الخاص عبدالله بتيلي بتشكيل حكومة جديدة، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا. ويوم الأربعاء تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث عن رغبة رئيس البعثة الأممية بتيلي بتشكيل حكومة جديدة لحسم الصراع الراهن بين حكومتين في ليبيا. وقالت البعثة في بيان على صفحتها عبر فيسبوك إنها على علم بالتقارير الزائفة التي تروج على الإنترنت، وتزعم أن الممثل الخاص للأمين العام عبدالله بتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة. وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي. ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة ومختلقة. أما بتيلي فشدد بحسب البيان على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية. وحث بتيلي كل القادة السياسيين في ليبيا على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في العام 2023. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اجتماعا بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا جرى يوم الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو. وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الاجتماع ضم وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار والروسي سيرجي شويغو والسوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة. وناقش الاجتماع الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا. كما أشار البيان إلى اتفاق المجتمعين خلال اللقاء الذي عقد في أجواء بناءة على استمرار الاجتماعات الثلاثية من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة. أكدت المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير حديث أن الحرب الروسية على أوكرانيا أودت بحياة حوالي 7000 مدني أوكراني منذ بداية الحرب حتى مطلع هذا الأسبوع. وبدورها أعلنت موسكو الإبقاء على رفضها بخطة السلام التي وضعها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي والمؤلفة من 10 نقاط، وشددت على ضرورة أن تأخذ مقترحات إنهاء الصراع في أوكرانيا في الاعتبار ما أسمتها حقائق اليوم فيما يتعلق بالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو عن ضمها منذ أشهر. وبالرغم من رفض موسكو خطة السلام الأوكرانية، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء إن بلاده تريد حل الوضع في أوكرانيا وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. وأضاف لافروف في مقابلة صحفية أن حماية أرواح الجنود المدنيين تعد أولوية بالنسبة إلى موسكو، خصوصا من هم في مناطق القتال. وتابع لافروف: نود تسوية الوضع في أقرب وقت ممكن وإنهاء هذه الحرب التي استعد لها الغرب وأطلقها ضدنا عبر أوكرانيا. كما قال: وبخصوص المحادثات مع الغرب، قال لافروف إن موسكو ليس لديها رغبة في إجراء محادثات مع الغرب، خاصة وأن السياسيين الغربيين أعلنوا أن الأمن في أوروبا يجب أن يبنى ضد روسيا حسب تعبيره. وعن تسليم الولايات المتحدة أنظمة صواريخ باتريوت لأوكرانيا، قال لافروف إن روسيا أبلغت عبر القنوات الدبلوماسية أن واشنطن لا تعتزم القتال مباشرة مع موسكو. يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا تقديم شحنة إضافية من المساعدات العسكرية لكييف بقيمة قاربت الملياري دولار، تشمل منظومة باتريوت التي طلبها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. أدى تخلي الصين عن سياسة صفر كوفيد إلى ارتباك لدى بعض الدول، حيث طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حكومته اتخاذ الإجراءات اللازمة من الحماية على الصعيد الوطني وأيضا الأوروبي. إلى جانب فرنسا، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإيطاليا إلزام المسافرين الوافدين من الصين بالخضوع لاختبارات كوفيد بعدما أدى تخلي بكين المفاجئ عن سياساتها الصارمة لاحتواء الفيروس إلى إثارة المخاوف في جميع أنحاء العالم من حدوث طفرات إصابات جديدة. وتشهد المستشفيات ومحارق الجثث في الصين حالات اكتظاظ بسبب تفشي فيروس كورونا الذي يؤثر بشكل حاد على المسنين. وتأتي موجة الإصابات قبيل عيد رأس السنة القمرية الجديدة الشهر المقبل، حيث يتوقع أن ينتقل مئات الملايين من الصينيين إلى مسقط رأسهم للاحتفال مع أقاربهم. وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة أنها ستفرض اعتبارا من 5 جانفي على جميع المسافرين الوافدين من الصين إبراز نتيجة اختبار كورونا سلبية لخطوط الطيران عند المغادرة. وقال مسؤول صحي أمريكي رفيع إن التفشي السريع الذي تشهده الصين مؤخرا يزيد من مخاطر ظهور متحورات جديدة. وأضاف المسؤول أن بكين لم توفر سوى معلومات محدودة لقواعد البيانات العالمية حول المتحورات المرصودة حاليا في الصين، فضلا عن تراجع حملات الاختبارات والإبلاغ عن الإصابات. واعتبارا من الجمعة ستعيد اليابان فرض اختبارات PCR إلزامية على المسافرين الوافدين من بر الصين الرئيسي. وفي إيطاليا، قال وزير الصحة: طلبت فرض إجراء اختبار الأجسام المضادة للكوفيد 19 والتسلسل الجيني للفيروس لجميع الركاب الوافدين من الصين. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.